قال الإمام النووي غفر الله له ولشيخنا ولجميع الحاضرين والمسلمين في صحيح فيما روى به في صحيح مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عمرو النافع وزهير بن حرب حاهم قال وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة واللفظ لزهير قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام وقال شغلتني أعلام هذه فاذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية. قال وحدثنا حرمرة بن يحيى قال أخبرني وهب قال أخبرني يونس بن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في خميصة ذات أعلام فنظر إلى علمها فلما قضى صلاته قال اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جهم بن حذيفة فأتوني بأنبجانية فإنها ألهتني آنفا في صلاتي. قال وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له خميصة لها علم فكان يتشاغل بها في الصلاة فأعطاها أبا جهم وأخذ كساء له أنبجانية.
الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا, اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى الإمام مسلم في صحيحه فيما أورده وسرده من الأحاديث حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في بيان ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أداء الصلاة كما أمر, وأمرنا أن نؤدي كما كان يفعل, الخشوع مطلوب في الصلاة الخشوع وحضور الذهن وإدراك الصلاة من أولها, إدراكها يعني العلم بها, ولهذا الأجر المترتب على ذلك العمل بقدر ما عقل من صلاته كما جاء في الحديث. والناس تتفاوت, والشيطان يأتي ويحول بينه وبين صلاته, وعلى المرء أن يتجرد من كل ما يشغله ويلهيه في صلاته. هذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم الذي بين هذا الدين, لوي في الصلاة بما كان يلبسه, فالعباد من بعده من باب أولى. حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام, كل كساء له أعلام يعني خطوط يسمى خميصة, كل كساء له خطوط يعني أعلام يسمى خميصة، وكل كساء ليس فيه أعلام يسمى أنبجانية. فالخميصة هي الكساء المخطط المعلم الذي فيه علامات. ولهذا لبسها الرسول صلى الله عليه وسلم وكانت هدية من أبي جهم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها ولا يردها إلا لأمر. كما فعل في رده لحم حمار الوحش الذي أهدي إليه فرده، ثم اعتذر قال إنها حرب. كذلك هذا الكساء المخطط المعلم الذي أشغله في صلاته رد اعتذر بأنه شغله في صلاته، لكنه طيب خاطر أبي جهم وقال ائتوني بأنبجانيته، يعني كساء ليس فيه خطوط ولا أعلام، تطيب لخاطره. لكن قد يقال هل إرجاع ذلك الكساء الذي شغل الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاته ألا يشغل من باب أولى أبو جهم؟ بلى، لكنه ما أراده أن يلبسها في الصلاة، ولكنه ينتفع بها، ولهذا ذكر له العلة بأنه لا يلبسها أنها أشغلتني في الصلاة. كأنه يقول لا تلبسها في الصلاة، أنا اشتغلت بها فأنت من باب أولى، لكنه أذن له في الاستفادة منها. ففي هذه الأحاديث إزالة ما يشغل المصلي ويبعده عن الخشوع. وينجر على هذا ترك الزخرفة في المساجد وأمام المصلين وفي قبلتهم، فقد يتشاغل المرء أثناء الصلاة بقراءة بعض الكتابات، ومنها هذه التي يوزعها جماعة التبليغ والإخوان، الأذكار، أذكار بعد الصلاة. ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك وقد كانوا يكتبون؟ ويعرفون الكتابة والقراءة، ما فعل ذلك؟ ولا فعله من بعده أصحابه، ولا فعله من تبعهم، ولا فعله سلفنا الصالح. كتبوا السنن والمسانيد والصحاح، لكنهم ما كتبوا الأذكار وعلقوها أمام الناس. ولا يقال تعلق خلفهم، لابد من إزالتها وعدم فعل ذلك في المساجد، والتعليم لا يكون كذلك، والحرص على العبادة لا يكون مثل هذا الفعل. فقد يتشاغل المصلي بقراءة هذه المكتوبات أو المنحوتات، أو يفكر في طريقة صنع تلك الزخارف الجبسية. كل ذلك يجب أن تصان منه المساجد. لهذا كما جاء في صحيح البخاري عن عمر قال أكن الناس من الحر والقر، يعني من الحرارة ومن البرودة. وأما وضع زخارف أو وضع آيات قرآنية أو وضع تلك اللوحات التي فيها الأذكار في المساجد لا يجوز. فقد أعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية أهديت له. أهديت له خميصة مخططة مقلمة فيها ألوان. فاشتغل بها بالنظر إليها وألهته عن صلاته صلى الله عليه وسلم، فرد الهدية وطيب خاطر صاحبها وأخذ منه كساء آخر ليس مخطط ولا معلم ولا فيه ما يشغل. ولهذا تجد المصلي إذا أتى بلباس فيه تصاوير ووقف في الصف الأول اشتغل به من في الصف الثاني، وكان شغله الشاغل، وقد يقرأ بعض الكتابات سواء كانت باللغة العربية أو بخلافها وينظر إلى تلك الصور أو يتفكر في لباسه المقلم أو المخطط أو الضيق. كل ذلك مما يلهي المصلي، ولا ينبغي للمسلم أن يفعل ما يشغله ويشغل غيره، بل ينبغي أن تصان المساجد من ذلك. فأورد حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بإعلامها بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولعله كانت تلك الصلاة في بيت أم المؤمنين عائشة، ولعلها نافلة وليست بفريضة، لأن الفريضة تكون في المسجد. وأما الإخبار فكان من أم المؤمنين عائشة دليل على أنها تلك الصلاة صلاة نافلة وفي بيت أم المؤمنين عائشة. وفيه على المرء أن يقبل الهدية إذا أهديت إليه وأن يثيب عليها، ولا بأس أن يردها على صاحبها، لكنه يطيب خاطره ويبين له السبب في رده، ولا بأس أن يقبلها صاحبها ويبيعها لا بأس. إنما النهي في بيع الصدقة، إنما النهي في بيع الصدقة، وأما الهدية لا بأس أن يأخذها ويتصرف فيها كيفما شاء، بخلاف الزكاة يعني الصدقة إذا أعطاه لا يستقبلها مرة أخرى ولا يشتريها منه بخلاف الهدية. فالرسول صلى الله عليه وسلم رد تلك الهدية وأخذ أخرى تطيبا لخاطر أبي جهل. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب هذه الأحاديث، فيها أورد في سرده رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، الحديث الأول من طريق شيخه عمرو الناقد قال وزهير بن حرب أبو خيثمة حاول وهو تحويل الإسناد من طريق إلى طريق أخرى، قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، واللفظ لزهير. هنا ثلاثة من مشايخه عمرو الناقد وزهير بن حرب وأبو بكر بن أبي شيبة، لكن لفظ الحديث إنما خص به زهير. قالوا جميعا عمرو وزهير وأبو بكر قالوا حدثنا سفيان بن عيينة المكي عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب بن الزهري عن عروة عروة بن الزبير عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. والذي بعده من طريق شيخه حرمال بن يحيى التجيبي المصري قال أخبرنا بن وهب وهو عبد الله بن وهب المصري قال أخبرني يونس عن ابن شهاب، وقلنا احنا قاعدة إذا أتى يونس عن ابن شهاب فهو يونس بن يزيد الأيلي، يونس ابن يزيد الأيلي إذا أتى مهمل يروي عن ابن شهاب فهو يونس ابن يزيد الأيلي. عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب بن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنه. والذي بعده قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وكيع بن الجراح الرواسي عن هشام إذا أتى هشام عن أبيه عن عائشة. هشام مهمل، أنا بيها أيضا مهمل، عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فهو هشام بن عروة ابن الزبير، هشام بن عروة ابن الزبير، وأبوه عروة ابن الزبير، يروي عن خالته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، والله أعلم. نعم.
باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال، وكراهة الصلاة مع مدافعة الأخبثين. قال رحمه الله: أخبرني عمرو الناقد وزهير بن حرب وأبو بكر وأبي شيبة قال: وحدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. قال: وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو عن ابن شهاب قال: حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا ابن نمير وحفص ووكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن عيينة عن الزهري عن أنس رضي الله عنه. قال: وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي حاء قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجلن حتى يفرغ منه. قال: وحدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال: حدثني أنس يعني ابن عياض عن موسى بن عقبة حاء قال: وحدثنا هارون عبد الله قال: حدثنا حماد بن مسعدة عن ابن جريج حاء قال: وحدثنا الصلت بن مسعود قال: حدثنا سفيان بن موسى عن أيوب كلهم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. قال: حدثنا محمد بن عباد قال: حدثنا حاتم هو بن إسماعيل عن يعقوب بن مجاهد عن أبي عتيق قال: تحدثت أنا والقاسم عند عائشة رضي الله عنها حديثا، وكان القاسم رجلا لحانة وكان لأم ولد، فقالت له عائشة: ما لك لا تحدث كما يتحدث ابن أخي هذا، أما إني قد علمت من أين أتيت، هذا أدبته أمه وأنت أدبتك أمك. قال: فغضب القاسم وأضب عليها، فلما رأى مائدة عائشة قد أتي بها قام، قالت: أين؟ قال: أصلي. قالت: اجلس. قال: إني أصلي. قالت: اجلس غدر، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. قال: وحدثنا يحيى بن أيوب قتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا: حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر قال: أخبرني أبو حزرة القاص عن عبد الله بن أبي عتيق عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، ولم يذكر في الحديث قصة القاسم.
أورد رحمه الله تعالى فيما أورده من الأحاديث في بيان إزالة ما يشغل المرء في صلاته، وهذا أدعى للخشوع وعدم الوسوسة وانشغال القلب، بل ينبغي على المؤمن أن يكون قلبه حاضر مدرك لما يقول ويفعل، متبع لإمامه، طيب ساهم في صلاته. فأورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. والذي بعده قال: فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب. وهذا فيه دليل على أن عشاء القوم كان قبل صلاة المغرب، وذلك لكثرة العمل وطلب الرزق. ومع هذا إلا أنهم كانوا يحرصون على العلم والالتفاف حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسمعونه ويرون فعله ويفعلون مثل فعله ويأتمرون بقوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقلوا لنا ذلك. فمع حاجتهم للأكل وحرصهم على إدراك رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة معه، إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين أن العبد إذا أقبل على صلاته يقبل بكليته، ليس في باله ما يشغله. ومن ذلك شغل الطعام إذا كانت المعدة فارغة فهو يشتغل به. وهذه الأحاديث التي أوردها على العموم ورد على من قال من الفقهاء رحمهم الله تعالى على أنه إذا كان محتاج إليه أو يخاف فساده أو يخاف كذا يقدمه. نقول كل الأحاديث التي وردت في مثل هذا المعنى ما أتت بتلك القيود، تلك القيود تحتاج إلى أدلة عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. وهذه الأحاديث إذا قدم عشاء أحدكم، يعني إذا وضع بين يديه وكان محتاجا إليه، وإلا قد يقدم لكنه ليس محتاجا إليه وليست معدته بفارغة ولا يحتاج إلى أكل. وأما إذا كان محتاج فلا بأس أن يجلس وأن يأكل وأن تقام الصلاة وتصلى الصلاة وهو يأكل. فإذا انتهى من أكله قام وصلى وإن خرج الوقت، هذه رخصة. نعم، على كل هذه رخصة من الرسول صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز ما جاء عنه. فإذا قدم العشاء يقدم على الصلاة، وقوله صلاة المغرب دليل على أنهم كانوا يتعشون قبل المغرب بخلاف زماننا وما نحن فيه من هذه النعم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظها علينا وأن يلهمنا شكرها. قولي هذه الأحاديث عامة، أقصد في كل الفروض، قولي هذه الأحاديث عامة قصدي في كل الفروض، وإنما كانت واقعة عين عندما سئل صلى الله عليه وسلم عن العشاء يوضع قبل المغرب وكانوا يتعشون قبل المغرب والناس تحتاجه ويأتون من أعمالهم إلى آخره، قال إذا وضع عشاء أحدكم. فهذا عام ليس خاص بذلك الوقت فقط، وإنما في كل الأوقات. أنني قلت هذه الأحاديث عامة، يعني عامة في جميع الأوقات، وما أتى ما يقيدها في وقت محدد. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة على العموم، وحضرت الصلاة أي الصلاة كانت، والعموم لا يخصص لأن العشاء من أفراد العموم فلا يكون تخصيصا ولا يخرج به، وإنما يبقى على عمومه وتبقى الأحاديث على عمومه. إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة أي الصلاة كانت، وقوله صلى الله عليه وسلم ولا يعجلن حتى يفرغ منه، دليل على الأناة في أكله، وعدم الإسراع، وقد يكون شديد الحرارة على أنس. قلنا ولو خرج الوقت، وهذه رخصة من الرسول صلى الله عليه وسلم، وطبقت ذلك أم المؤمنين عائشة راوية الحديث مع ابن أخيها القاسم ابن محمد ابن أبي بكر. عندما حضر إليها مع ابن أبي عتيق وهو عبد الله بن محمد ابن أبي بكر، عبد الله بن محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر، وهي جدته، فحضر معها قال: وكان القاسم رجلا لحانة، يعني يلحن في قوله. قال: وكان لأم ولد، فقالت له عائشة: ما لك لا تحدث كما يتحدث ابن أخي هذا، أخوها يعني البعيد محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر، أما إني قد علمت من أين أتيت، هذا أدبته أمه وأنت أدبتك أمك. قال: فغضب القاسم وأضب. قوله أضب يعني أخذ في نفسه عليها، لأنها عيرته أو كلمته، وكان من حقه أن يتأدب معها أولا، فيخطو لجده الأبعد عبد الرحمن ابن أبي بكر أخوها، وهو ابن أخيها. والأمر الثاني هي أم المؤمنين زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أن يتأدب معها ويسمعها. قال: وأضب عليها، يعني أخذ في خاطره من كلامها. قال: فلما رأى مائدة عائشة قد أتي بها قام. قالت: أين؟ قال: أصلي. ذكرني هذا بقول الإمام مالك مع نسيته الطالب، قلت لكم أكثر من مرة بهذا، من؟ ابن وهب عبد الله بن وهب المصري، عبد الله بن وهب المصري. يقول عبد الله بن وهب المصري: كنت جالس بين يدي مالك الإمام مالك، قال: فأذن المؤذن، قال: فلفلفت فلملمت كتبي وقمت أريد أن أؤدي السنة، فنظر إلي الإمام مالك قال: اجلس، والله ما أنت فيه خير مما قمت إليه. يعني أنت العلم الذي جالس فيه خير من أداء النافلة التي قمت إليها. فأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول: أين؟ قال: أصلي. قالت: اجلس. قال: إني أريد أن أصلي. قالت: اجلس غدر. غدر يعني يا غادر، لأنه ما احترمها ولا قدرها ولا استمع إلى كلامها، وهذه من باب الذم، لأنه ترك الوفاء وترك السماع لقولها والانصياع، فقالت: اجلس غدر. وقد يقال للذي لا يؤدي ما عليه غادر، فهو لم يؤدي حقها رضي الله عنها. ثم بعد ذلك بينت له دليل فعلها ودليل أمرها، وهكذا هم السلف. إذا قالوا بقول قالوا على ذلك: حدثنا فلان، إذا كان تابعي أو من أنزل التابعين قال: حدثني فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، والصحابي يستدل يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي على طلاب العلم أن يتعلموا وأن يتأدبوا، إذا كانت هناك مسألة إنما يستدل لها من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويفهمها بفهم السلف. واحذر التعصب او التحزب لرأي او قول او لرأي او قول او شخص او الى اخره. انما التحزب لكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ومنهج سلفنا الصالح رضوان الله عليه، ولا نتعدى ولا نتجاوز. فقالت اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام، يعني لا صلاة صحيحة او مقبولة بحضرة طعام. والسبب لانه خالف نهي الرسول صلى الله عليه وسلم قام وصلى وقلبه مشغول، ولهذا قالت لا صلاة بحضرة طعام. ولا وهو يدافعه الاخبثان، البول والغائط فقط وكل ما يشغله لا بد ان يتجرد منه. وهذا مثال مدافعة الاخبثان والصلاة بحضرة الطعام، لانها تشغل المرء وتبعده عن الخشوع المطلوب في الصلاة. ولهذا يجب ان يبتعد عن كل ما يشغله. ولهذا الاحاديث التي مرت السابقة في الخميصة التي كانت لها اعلام وصلى فشغلته، وهكذا ينبغي على كل مرة كون يبتعد عن كل ما يشغله في صلاته. لان هذه الاحاديث قلنا عام، واذا صلى بحضرة طعام او هو يدافعه الاخبثان اختلف العلماء رحمهم الله تعالى هل صلاته صحيحة او لا تصح. ذهب جمعا الى انها لا تصح، وذهب الباقي الى انها تصح. ولعل الاقرب اذا كان في شدة ويلهى انها لا تصح، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. اورد رحمه الله تعالى هذه الاحاديث من طريق الشيخ عمرو الناقد، قال وزهير بن حرب وابو بكر بن ابي شيبة ثلاثة قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب بن الزهري عن انس بن مالك رضي الله عنه، وهذا من رباعيات الامام مسلم، والامام مسلم ليست عنده ثلاثيات، اعلى ما عنده الرباعيات، يعني اعلى ما عنده الرباعي، وهو الاسناد الذي يكون بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعة، وهذا منها. وان كانت ثلاثة المشايخ هؤلاء في طبقة واحدة، عمرو الناقد وزهير بن حرب وابو بكر بن ابي شيبة طبقة واحدة، قالوا جميعا حدثنا سفيان وهو الثاني عن الزهري عن انس وهو رباعي، وهو من رباعات، وهو اعلى اسانيد الامام مسلم، لان الامام مسلم ليس عنده من الثلاثيات شيء، بخلاف الامام البخاري عنده 20 حديثا من الثلاثيات، وليست عند الترمذي ولا النسائي ولا ابو داود ايضا ثلاثيات. اما ابن ماجه فعنده 5 احاديث ثلاثية كلها ضعيفة من طريق شيخه جبارة ابن المغلس وهو ضعيف، والذي بعده من طريق شيخه هارون بن سعيد الايلي قال حدثنا ابن وهب، وابن وهب هو عبد الله بن وهب المصري، قال اخبرني عمرو بن الحارث المصري. فاذا اتى ابن وهب يحدث عن عمرو فهو عمرو بن الحارث المصري بلديه، على قول المصريين بلديات. عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب الزهري قال حدثني انس بن مالك رضي الله عنه. والذي بعده من طريق الشيخ ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابن نمير وهو عبد الله، اسف، قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا ابن وهو عبد الله، نعم، وهو عبد الله بن نمير، لكن بخلاف اذا قال الامام مسلم حدثني ابن نمير فهو محمد بن عبد الله ابن نمير، لأنه ما يحدث مباشرة عن عبد الله بن نمير، وإنما يحدث عنه بواسطة، وأكثر ما يحدث عنه عن طريق ابنه محمد. ولهذا تجده قال حدثني ابن نمير عن أبيه، وهو محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه عبد الله بن نمير. قال وحفص ووكيع، وكيع بن الجراح عن هشام عن أبيه عن عائشة، قلنا قاعدة هشام عن أبيه عن عائشة، إذا أتى هشام عن أبيه عن عائشة فهو هشام بن عروة، عن أبيه عروة بن الزبير عن خالته أم المؤمنين عائشة. والذي بعده قال حدثنا ابن نمير قال حدثني أبي، وابن نمير هنا الأول هو محمد بن عبد الله بن نمير، قال حدثني أبي وأبوه عبد الله بن نمير. قال حاء وهو تحويل الإسناد من طريق إلى طريق أخرى ومن شيخ إلى شيخ آخر. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، واللفظ له لابن أبي شيبة، وهذه عادة الإمام مسلم إذا كان اللفظ لأحدهما نص عليه، واللفظ له. قال حدثنا أبو أسامة حماد، أبو أسامة حماد بن أسامة قال قال من هم عبد الله بن نمير وحماد بن أسامة؟ أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله، وعبيد الله هو هنا عبيد الله بن حفص بن عاصم العمري عن نافع، نافع مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما. والذي بعده من طريق شيخ محمد بن إسحاق المسيبي قال حدثني أنس يعني بن عياض عن موسى بن عقبة حاول، وهذا تحويل الإسناد كما قلنا. وحدثنا هارون بن عبد الله وهو الحمال البغدادي قال حدثنا حماد بن مسعد عن ابن جريج، وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج المكي حاء، قال وحدثنا الصلت بن مسعود حدثنا سفيان بن موسى عن أيوب. كلهم من هم؟ موسى بن عقبة وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي وسفيان وأيوب بن أبي تميم السختياني، كلهم عن نافع، نافع مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنه. والذي بعده من طريق الشيخ محمد بن عباد قال حدثنا حاتم وابن إسماعيل عن يعقوب بن مجاهد، عن يعقوب بن مجاهد، ويعقوب بن مجاهد هو أبو حجرة القاص، سيأتينا يعقوب بن مجاهد وأبو حجرة القاص وهو من الثقات، عن ابن أبي عتيق، وابن أبي عتيق وعبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر. قال والقاسم، القاسم هو ابن محمد، القاسم هو ابن محمد بن أبي بكر وهو من فقهاء المدينة السبعة. والذي بعده من طريق الشيخ يحيى بن أيوب قال وقتيبة بن سعيد وابن حجر، وابن حجر هو علي بن حجر بن إياس السعدي، قالوا يحيى وقتيبة وعلي بن حجر، قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر أخبرني أبو حجرة القاص وهو يعقوب بن مجاهد الذي مر معنا في الإسناد السابق عن عبد الله بن أبي عتيق عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. الله أعلم. نعم نعم لا لا مو الأخوة، هم أبناء عمومة، القاسم هو ابن محمد ابن أبي بكر، والثاني هذا ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر، عبد الله ابن محمد ابن عبد الرحمن، عبد الله ابن محمد ابن عبد الرحمن، وعبد الرحمن أخو محمد، عبد الرحمن له ابن اسمه محمد، ومحمد له ابن اسمه القاسم، ومحمد له ابن اسمه عبد الله، وعبد الله وهو الملقب بن أبي عتيق والقاسم يرويان عن أم المؤمنين عائشة، فهم أبناء عمومة. نعم.
باب نهي من أكل ثوما أو بصرا أو كراثا أو نحوها. قال حدثنا محمد بن مثنى وزهير بن حرب قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يأتين المساجد. قال زهير في غزوة ولم يذكر خيبر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير حام قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفوه قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه البقلة فلا يقربن مساجدنا حتى يذهب ريحها يعني الثوم. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علي عن عبد العزيز وهو بن صهيب قال سئل أنس رضي الله عنه عن الثوم فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن ولا يصلي معنا. قال وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا ولا يؤذينا بريح الثوم. قال حدثنا أبو بكر وأبي شيبة قال حدثنا كثير بن هشام عن هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل البصل والكراث فغلبتنا الحاجة فأكلنا منها فقال من أكل من هذه الشجرة من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس. قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرني الوهب قال أخبرني يونس عن شهاب قال حدثني عطاء بن أبي رباح أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال وفي رواية حرملة وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصرا فليعتزمنا أو ليعتزم مسجدنا وليقعد في بيته وإنه أتي بقدر فيه خضرات من بقول ووجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول فقال قربوها إلى بعض أصحابه فلما رآه كره أكلها قال كل فإني أناجي من لا تناجي. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه البقرة الثوم وقال مرة من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بكر حاون قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال جميعا أخبرنا ابن جريج بهذا الإسناد قال من أكل من هذه الشجرة يريد الثوم فلا يغشنا في مسجدنا ولم يذكر البصر والكراث. قال وحدثني عمرو النافل قال حدثنا إسماعيل بن علية عن الجريري عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لم نعد أن فتحت خيبر ووقعنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك البقرة الثوم والناس جياء فأكلنا منها أكلا شديدا ثم رحنا إلى المسجد فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الريح فقال من أكل من هذه الشجرة من أكل من هذه الشجرة الخبيثة من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئا فلا يقربن في المسجد. فقال الناس حرمت فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس إنه ليس بي تحريم ما أحل الله لي ولكنها شجرة أكره ريحها. قال وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير بن الأشج عن ابن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على زراعة بصل وهو أصحابه فنزل ناس منهم فأكلوا منه ولم يأكل آخرون فرحنا إليه فدعا الذين لم يأكلوا البصل وأخر الآخرين حتى ذهب ريحها.
أقرأ الأحاديث اللي بعده.
باب إخراج من وجد منه ريح البصل والثوم في المسجد. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب يوم الجمعة فذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر أبا بكر رضي الله عنه قال إني رأيت كأن ديكا نقرني ثلاث نقرات وإني لا أراه إلا حبوب أجلي وإن أقواما يأمرونني أن أستخلف وإن الله لم يكن يضيع دينه ولا خلافته ولا الذي بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم فإن عجل به أمر فالخلافة شورى بين هؤلاء الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وإني قد علمت أن أقواما يطعنون في هذا الأمر أنا ضربتهم بيدي هذه على الإسلام، فإن فعلوا ذلك فأولئك أعداء الله الكفرة الضلال. ثم إني لا أدع بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة، ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة، وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه، حتى طعن بإصبعه في صدري وقال: يا عمر، ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟ وإني إن أعش أقضي فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن. ثم قال: اللهم إني أشهدك على أمراء الأمصار، وإني إنما بعثتهم عليهم ليعدلوا عليهم وليعلموا الناس دينهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ويقسموا فيهم فيئهم، ويرفعوا إلي ما أشكل عليهم من أمرهم. ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين، هذا البصل والثوم، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع، فمن أكلهما فرمتهما طلقا. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علي عن سعيد بن أبي عروبة حاء قال: وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن شبابة بن سوار قال: حدثنا شعبة جميعا عن قتادة في هذا الإسناد مثله.
أورد رحمه الله تعالى في هذا السرد، سرد هذه الأحاديث رحمه الله تعالى لبيان تطيب المساجد وعدم إدخال ما يكرهه من هو في المسجد، مرت معنا أحاديث الخشوع وإزالة كل ما يشغل، وهنا ينبغي أيضا أن يكون الداخل إلى المسجد على هيئة طيبة في لباسه وفي رائحته، فقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا ألا يقرب المسجد لشدة رائحتها، وتنفر الناس من تلك الرائحة. ولهذا الصرحة التي في المسجد هي تبع للمسجد، ولهذا ما أخرج الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أكل ثوما أو بصلا أخرجه إلى صرحة المسجد، يعني خارج المسجد، والصرحة هي المكان الذي يوضع على باب المسجد، كان قديما يبنى المسجد من قش ثم يبنى خارجه صرحة، وهي سهوة، والسهوة لغة جاءت في الأحاديث كما جاء في حديث أم المؤمنين عائشة قالت: كانت لنا سهوة، وهي من جريد. تكون للسهو والجلوس فهي تبع أيضا للمسجد، حكمها حكم المسجد، ولهذا ما أخرجهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى تلك الصرحة، وإنما أخرجهم إلى البقية. ومن أراد أكل تلك الأشجار التي فيها تلك الرائحة إما يمتها طبخا أو يأكل بعدها ما يذهب بتلك الرائحة، وعلى هذا ينجر كل ما يتأذى منه الناس كرائحة التدخين أو من به رائحة شديدة بتركه النظافة أو بتركه خصال الفطرة فتجمع الأوساخ يحدث رائحة. ولهذا الإنسان أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أراد الإنسان الذهاب إلى صلاة الجمعة وذلك لاجتماع الناس الكثير وفي مسجده الصغير أن يغتسل وأن يتطيب وأن يمس من طيب أهله. وكان يتخذ الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه الاجتماعات ثياب خاصة. فالمساجد تطيب وتكون لها رائحة طيبة ولا يدخل فيها سواء محمولا أو أكل ورائحته تظهر، لأن المساجد كما جاء كما قال صلى الله عليه وسلم لم تبنى لهذا عندما بال ذلك الرجل في المسجد، وإنما هي للصلاة والذكر. وكما قال صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سيارة تحضر حلق الذكر. ولهذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قالوا حرمت قال لا، لست بمحرم شيئا حله الله سبحانه وتعالى، ولكني أكرهها أو لا أحبها أو أني أو قوله صلى الله عليه وسلم أيضا كذلك أناجي من لا تناجي، يعني يناجي الملائكة، أي يعني أن الملائكة تنفر من الرائحة الخبيثة. كذلك الإنسان أيضا كما جاء في الحديث والإنس ينفر من الرائحة الكريهة، لكنها ليست بحرام وأكلها مفيد وفيه فوائد صحية ومعلوم، لكنه لا يستقبل بها الصلاة ويأكلها ثم يأتي، وإنما يؤخر أكلها بعد الصلاة، وإن احتاج وأكلها يميتها إما طبخا احتاج إليها لأكلها يميتها إما طبخا أو أنه يأكل بعد ذلك ما يذهب برائحتها. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، الحديث الأول من طريق الشيخ محمد بن مثنى أبو موسى العنزي الزمن، قال وزهير بن حرب أبو خيثمة قال محمد بن مثنى وزهير حدثنا يحيى هو يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله، وقلنا إذا أتى عبيد الله عن نافع فهو عبيد الله بن حفص ابن عاصم العمري، قال أخبرني النافع نافع مولى بن عمر عن ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال زهير في غزوة ولم يذكر خيبر، وأما محمد بن مثنى فهو ذكر غزوة خيبر، ولهذا فرق رحمه الله تعالى بين تحمله من شيخه محمد بن مثنى وكذا زهير، ففرق بين ما تحمله، فزهير قال في غزوة وأبهم، وأما محمد بن مثنى فقال في غزوة خيبر، وغزوة خيبر في السنة السابعة. والذي بعده من طريق الشيخ أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير وهو عبد الله حاء وهو تحويل الإسناد، قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له يعني لمحمد ليس اللفظ لأبي بكر وإنما لشيخه محمد بن عبد الله بن نمير، قال حدثنا أبي ابن نمير عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله بن حفص بن عاصم عن نافع نافع مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما، والذي بعده من طريق الشيخ زهير بن حرب أبو خيثمة قال حدثنا إسماعيل عن ابن علية إسماعيل بن علية وإسماعيل بن إبراهيم بن مقسم ابن المغيرة وهو المعروف بابن علية عن عبد العزيز وابن صهيب قال سئل أنس عن الثوم إلى آخره. والذي بعده من طريق الشيخ محمد بن رافع قال وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا، وهذا فرق في ما تحمله من مشايخه محمد بن رافع عبد بن حميد، عبد بن حميد قال أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا، وهذا فيه تفريق بين أخبرنا وحدثنا. والأمانة العلمية ودقة ما حفظوه من مشايخهم، فحفظ من عبد بن حميد قال أخبرنا، ومحمد بن رافع قال حدثنا، شيخهم عبد الرزاق بن همام الصنعاني قال أخبرنا معمر بن راشد الأزدي عن الزهري، محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن ابن المسيب وهو سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه، والذي بعده من طريق الشيخ أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا كثير بن هشام عن هشام الدستوائي، هشام الدستوائي هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، والدستوائي نسبة إلى ثياب من دستواء كان يأتي بها فقيل له دستوائي، عن أبي الزبير وأبو الزبير ومحمد بن مسلم المنتظر أبو الزبير المكي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وأبو الزبير محمد بن مسلم المنتظر أبو الزبير المكي أجحف في حقه كثيرا. ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى في التطريب قال صدوق وليس حقه أن يكون صدوقا، وإنما من حقه أن يكون ثقة، ولهذا يقول عطاء بن أبي رباح المكي كنا نختلف على جابر أنا وأبو الزبير، قال وكان أحفظنا أبو الزبير. والليث بن سعد المصري قال لأبي الزبير هل كل ما حدثت به سمعته؟ قال لا. وهذا حقيقة أنه سمع من جابر أحاديث وروى عن جابر وجاده، فقال له الليث بن سعد اعلم لي، فعلم له، وهذا دليل على ثقته وإتقانه وحفظه. قال وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن الصرح أبو الطاهر المصري قال وحرمل هو ابن يحيى التجيبي مصري قال أخبرني ابن وهب، وابن وهب هو عبد الله بن وهب المصري قال أخبرني يونس، ويونس قلنا قادة عن ابن شهاب هو يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب الزهري قال حدثني عطاء بن أبي رباح أن جابر بن عبد الله، والذي بعده من طريق الشيخ محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن القطان عن ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي قال أخبرني عطاء بن رواح المكي عن جابر بن عبد الله قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وهو الحنظل المعروف بإسحاق بن راهوية قال أخبرنا محمد بن بكر قال حاون قال وحدثني محمد بن رافع النيسابوري قال حدثنا عبد الرزاق ابن همام قال جميعا محمد بن بكر وعبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي قال بهذا الإسناد قال من أكل إلى آخره. والذي بعده من طريق الشيخ عمرو الناقد قال حدثني عمرو الناقد قال حدثنا إسماعيل بن علي وابن إبراهيم عن الجريري، والجريري هو سعيد بن إياس الجريري عن أبي نظرة وهو المنذر بن مالك بن قطعة أبو نظرة المنذر بن مالك بن قطعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. والذي بعده من طريق الشيخ هارون بن سعيد الأيلي قال وأحمد بن عيسى وهو ابن حسان المصري قال هارون وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب مصري عبد الله بن وهب المصري قال أخبرني عمرو بن الحارث المصري عن بكير بن عبد الله بن أشج أيضا مصري، وهذا الإسناد مصري عن ابن خباب عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. الذي بعده من طريق الشيخ محمد المثنى أبو موسى العنزي الزمن قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان قال حدثنا هشام حدثنا قتادة، هشام عن قتادة من هو؟ هشام بن أبي عبد الله الدستوائي قال حدثنا قتادة بن دعامة السدوسي البصري عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى آخره. والذي بعده من طريق الشيخ أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علي إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم ابن المغيرة عن سعيد بن أبي عروبة حاء، وهذا تحويل الإسناد قال وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم كلاهما زهير وإسحاق كلاهما عن شبابه ابن سوار قال حدثنا شعبة جميعا عن قتادة. هنا فرق رحمه الله تعالى، سعيد بن أبي عروبة يحدث عن قتادة، ولهذا حول الإسناد عندما قال عن سعيد بن أبي عروبة حاء حول الإسناد، قال وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم كلاهما زهير وإسحاق كلاهما عن شبابة بن سوار. شبابة بن سوار قال حدثنا شعبة. عندما قال جميعا من هو سعيد بن أبي عروبة وشعبة عن قتادة قال في هذا الإسناد مثله والله أعلم. نعم ها الكلال الذي ليس له ولد ولا والد يعني ليس له أصل ولا فرع يعني يموت بدون وارث في الارث في الكلال ها نعم ايوه لم هي مسائل الجد في مسائل الجد الكلال الذي الان هل نقول لك خلق رجل ليس له اب ولا ام ليس له اب ولا ليس له وصول ولا فروع لا اباء ولا ابناء سواء نزول او علو من الذي يرثه قد لا يكون مثلا اولو الارحام اولى بالمعروف اولو الارحام اولى بالمعروف من بيت المال نعم وقل لا ينزل منزلة من أدلى به نعم تفضل